بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي الدرس الخامس من الباب الأول، ومع قول الشارح رحمه الله تعالى: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة.
أي آية عند الكلام على قوله؟
عند الكلام على قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قول الشارح رحمه الله تعالى على قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة. وهذا معنى من معاني كلمة أمة في الكتاب والسنة. وقد بعثنا في كل أمة يعني طائفة من الناس، وهذا كقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم، هكذا الآية، أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني طائفة من الناس.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.
نعم. وأيضا من معاني كلمة أمة الفترة من الزمن والمدة من الزمن، كما قال عز وجل: وادكر بعد أمة، يعني مدة من الزمن. وتأتي كلمة أمة في الكتاب والسنة ويراد بها الإمامة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. أمة يعني إماما في الخير، قدوة فيه. هذه معاني كلمة أمة في الكتاب والسنة. أمة بمعنى طائفة كما في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة، كما في قوله عز وجل، وبمعنى الفترة من الزمن كما في قوله عز وجل: وادكر بعد أمة، يعني مدة من الزمن وفترة من الزمن. والإمامة في الدين كما في قوله تعالى عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. نعم. وتأتي بمعنى السبيل أحسنت والطريق، كما في قوله عز وجل عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على سبيل وطريق. نعم.
ثم قال رحمه الله: قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل. لذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض.
وهذا هو قول الجمهور، أن أول رسول هو نوح عليه السلام. وقال بعض أهل العلم: أولهم آدم. والصواب قول الجمهور، أن أول رسول أرسل إلى الأرض هو نوح. وأول من خلف من البشر هو آدم عليه السلام. نعم.
وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن.
طبقت.
الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فما شيء
الله سبحانه وتعالى أقام الحجة وقطع المعذرة بإرسال الرسل، ولا يعذب أحدا إلا بعد البلاء. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإنسان معذور بجهله سواء في أمور العقيدة أم الأحكام، طالما أنه يجهل ذلك فهو معذور. هذا يعقيد على السنة والجماعة. فالجهل عارض من العوارض الأهلية التي تمنع من التكفير عند جميع العلماء. نعم. وينتبه أن طائفة من الشباب خاصة اهتموا بثلاث مسائل ولا يكادون يتكلمون في أمر من أمور الدين إلا في هذه المسائل الثلاث، وهي مسألة العذر بالجهل، مسألة أحكام الدار هل هي دار كفر أم دار إسلام، ومسألة الحاكمية الحاكم كافر أم مسلم. وهؤلاء الشباب ربما أو هذا أكثر حالهم بل غالب، أنه لم ينتهي أحدهم من كتاب واحد في العلم وتراه يتكلم في هذه المسائل العظام ويتكلم عن جهل، حتى أنك لو استوقفته فيما يقوله هو تجده يقول ما لا يفهم وما لا يعي، وتراه يكفل الحكام وتراه يكفل كل من وقع في الشرك جاهلا أم عالما، وتراه يحكم بالكفر على الدار. وهذا أمر خطير جدا، فالواجب الحذر من ذلك. ودائما أو غالبا إذا رأيت شخص يهتم بهذه الأمور الثلاث دون غيرها فتراه رجل من أهل التكفير من الخوارج. نعم.
فمشيئة الله تعالى الشرعية عنه منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى
فيها
تمكين.
نعم.
وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة.
الحجة البالغة أفضل.
وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة.
قل فلله الحجة البالغة. كلما ارتبطت بألفاظ الكتاب والسنة كلما كانت السلامة إليك أقرب، كلما ابتعدت عن ألفاظ الكتاب والسنة كلما كانت الغواية أقرب. الإنسان يلتزم ألفاظ الكتاب والسنة ففيها البركة وفيها الخير وفيها المعاني الغزيرة في ألفاظ جزلة يسيرة. نعم. ومن خصائص نبينا عليه السلام أنه أوتي جوامع الكلم، يقول كلمات يسيرة ولكن لها معاني غزيرة. وانظر إلى خطبة الوداع في حجة الوداع، خطبة لا يمكن أن تتجاوز 10 دقائق ولكنها جمعت أمور الدين كلها، أمور الدين كلها: عقيدة، حرمة الدماء، حسن معاملة للنساء، وهكذا عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق. هذه الخطبة النافعة. أما الخطبة التي يظل الخطيب يتكلم ساعة تامة بدون الصلاة وتجده لم يفد الناس شيء، تكلم من الصحف والمجلات والسياسات ويدخل في نفسه فيما لا مجال فيما ليس له مجال، هذا غلط، ويبقى الناس على جهلهم في أمور الدين. حتى أن حداهم حتى الخطيب نفسه لو حاضت امرأته لا يستطيع أن يفتيها، أن يفتيها كيف تطهر من الحيض. ترى يتكلم في العذر بالجهل والحاكمية والتكفير والخروج، وهو لا يحسن كيف يفتن امرأته إذا حاضت، كيف تغتسل؟ وربما لا يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذا كثير. وترى تجرأ على الخطابة وعلى تصدي مجالس الناس في الوعظ والخطب، وحينما يسأل أحدهم يقول ماذا أفعل، عندنا مسجد كثيرة ولا يوجد خطباء. عندك مسجد كثيرة ولا خطباء، تخرج رجل جاهل يعلم الناس الجهل، هذا غلط، لا يخرج لها إلا من هو أهل لها، وإلا فلا يخرج، وإلا تغلق هذه المساجد. أوصل زكاة مثل هذا المسجد، مساجد صغيرة، لما تفتح هذه المساجد في الجمعة؟ وقول العلماء والأئمة أن المساجد الصغيرة تغلق في الجمعة ويجتمع الناس في مسجد جامع، لأنه اجتماع، ربما لا يرى أحدهم أخاه إلا كل أسبوع بسبب العمل أو بسبب ظروفه أو بسبب مرضه. إذا كان مسجدا واحدا في قرية رأيت الاجتماع والخير. أما كل حين تجد في المسجد 10 يصلون الجمعة، طب ما الفائدة؟ نغلق هذا المسجد، يكون هناك مسجد جامع، كل عدة مساجد مسجد جامع، وهذا هو المعمول به في بلاد الحرمين. لا تجد مسجدا صغيرا يصلى فيه الجمعة، هناك شيء اسمه المسجد الجامع. كذلك في صلاة الاستسقاء حتى المساجد الجوامع هذه يختار منها مسجدا واحدا في كل منطقة حتى يجتمع الناس. نعم. لما سئل الشيخ ابن عثيمين عن كثرة المساجد قال لمن سأله، قال الحمد لله أبشر يا شيخ محمد، عنيزة أو بريدة ملئت مساجد. قال كم يصلي في المسجد؟ قالوا صفي عن صفين. قال هذا ليس بخير، هذا شر، وهذا من الفقه الواسع والعلم يعني المتمكن. فاجتماع الناس هذا مقصود من مقاصد الشريعة، اجتماعهم على الصلاة والعبادة والخير هذا من مقاصد الشريعة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
ولهذا ولا فلهذا؟
ولهذا
أفضل، فلهذا السببية.
فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسير الآية قبلها، وذلك قوله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين.
إذن وظيفة الأنبياء والمرسلين وهي أعظم وظيفة الدعوة إلى الله، وأما الدخول في السياسات والانتخابات هذا غلط، إن وظيفتك كطالب علم وعالم وداعي إلى الله أن تبصر الناس بأمور الدين في حكمة وعلم وبصيرة وحرصا على هداية الناس لا غوايته. هذه وظيفة الأنبياء، ولا أحسن منها وظيفة. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أعظم قول، الدعوة إلى الله. نعم.
وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
إذا التوحيد ثابت والعقيدة ثابتة من لدن آدم ونوح عليهم السلام إلى قيام الساعة، وأما الاختلاف بين الأنبياء يكون في ماذا؟ في الشرائع والأحكام. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد وهو التوحيد. نعم. فلا اختلاف في أمور العقيدة في أصول السنة، لا يوجد اختلاف بين السلف. نعم.
وأنه لابد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح،
في الإيمان من عمل القلب والجوارح. وهذا فيه الرد على من؟ على المرجئة بكل طوائفها، وطوائف المرجئة كلها لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وفهذا فيه الرد عليه. فهذه الشرائع والمنهاج عمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح قال مجاهد وقضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم
وكذا في وغيرهم وغيرهما ابن كعب وابن مسعود وغيرهم.
وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما ولابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه المعنى ألا أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى لا إله إلا الله
وهذا أعظم الأوامر الأمر بالتوحيد ولذلك كان الغاية من التنكيل. قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأعظم المعروف هو التوحيد وأعرف المعروف هو التوحيد وأنكر المنكر هو الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد.
النفي المحض ليس توحيد حينما تقول لا إله هذا يسمى إلحادا إذا أنكر الإنسان الإله وإلا الله حينما تقول الله هو المعبود هل نفيت عبادة سواه؟ لا وإنما أثبت عبادته وحده جل وعلا عبادته جل وعلا فلا بد في التوحيد من النفي بكل ما يعبد من دون الله من العبادات الباطلة والإثبات لله سبحانه وتعالى لذلك جاء معنى إله الله وفسرها أهل السنة قاطبة لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. وأما الأشاعرة فعندهم لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله هذا غلط. نعم.
وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء ابن أبي رباح لا تنفض يديك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله
وهذا واجب مع الوالدين أن تكون مؤدبا معه لا يرتفع الصوت عندهم إن هذا من العقوق من عقوق الوالدين أن ترفع صوتك عندهما أو تنفض يديك لهما. ونهى الله سبحانه عن أقل لفظ التأفف في اللغة العربية أف فلا تقل لهما أف مجرد أف كبيرة من الكبائر ولو فعلت ما أراد أبوك أو أمك منك ولكن قلت أف كل شوية أروح السوق كل ساعة أذهب للسوق أف هذا من الكبائر فلكان أعظم حق بعد حق الله ورسوله هو حق الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لذلك يبقى هذا الإحسان مع كفرهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تنقطع حسن المعاملة مع الوالدين حتى ولو كان كافرين يجب الإحسان إليهما مع دعوتهما إلى الإسلام والتوحيد. نعم. فلينتبه لهذا لا سيما العلماء طلاب العلم والدعاة والمصلحين يجب عليهم أن تحسن أخلاقهم مع والديهم فهذا البر لا ينقطع حتى بمن فيهما، وجاء في الحديث كما سيأتي إن شاء الله.
ثم قال رحمه الله: وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. وقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟
آمين يعني اللهم استجب.
فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، قل آمين. فقلت آمين.
رغم أنف يعني ذل وهالة من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، هذا يذل أنفه، وهو أبخل الناس من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. لذلك أكرم الناس من بعد الأنبياء أهل الحديث، لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر الرسول في المجلس لابد أن تصلي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر واجب. إذا ذكر الرسول يجب أن تصلي عليه، كذلك في الصلاة تصلي عليه السلام. ويفدى بالنفس والروح والمال والولد عليه الصلاة والسلام، فداك أبي وأمي يا رسول الله، يفدى بروحك ونفسك وأمك وأبيك صلى الله عليه وسلم، أن حقه مقدم على قول أي على حق أي أحد من البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، صلي عليه الصلاة والسلام. إذا قال صلي على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، كلما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نصلي عليه. ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أنه يصلي عليه إلى أنه لا يصلى عليه الصلاة والسلام، وجمهور أهل العلم أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم حتى في خطبة الجمعة، وهذا هو الصواب. وأما الشيخ الألباني في الأسئلة الجامعة قال إن الأمر معروف نعم المنكر واجب أوجب من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد منع في ساعة الخطب من قدر يخيه الصح وقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وعليه فإن الصلاة أيضا لا تفر، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه يصلى عليه لعموم النصوص في ذلك، ولم يستثن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة، لا سيما والحاجة ملحة على لهذا الاستثناء، لأنه لا بد أن يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام في الخطبة، ولو كان لا يصلى عليه لبينه عليه الصلاة والسلام، وهذا اختيار كل مشايخنا. هذا اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله، يوجد إن شاء الله عليه، لكن الصواب خلاف.
شيخنا بارك الله فيكم، من بعض الدعاة في الدروس يقولون يعني صلي على النبي، سمعنا الصلاة على النبي وحد الله.
لا نعلم هذا من هدي السلف، سمعنا الصلاة على النبي وحد الله وحد الله، لا نعلم هذا من هدي، لا كان يقول هذا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة. وأما في الخطبة فإنه لا يجوز قولا واحدا، أو يقولون طب ادفع حتى أعطيك المعلومة، ادفع الصلاة على النبي عليه الصلاة، ادفع ثمن هذه المعلومة الصلاة على الرسول. ما نعلم هذا، ما سمعنا هذا من الشيخ ابن باز ولا الشيخ صالح الفوزان ولا الشيخ عبد العزيز الرجحي ولا أحد من علمائنا يفعل هذا، إنما أنت املأ كلمتك وخطبتك بالصلاة على النبي بذكر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وسوف يصلى عليه ربما كل خمس دقائق أو ثلاث دقائق، لا يحتاج أن تقول صلى على النبي، مش صلى على النبي، طب وحد الله، حينما يصلى عليه يقول الناس حيناموا مني، الناس كادوا أن ينوم فأنا أوقظهم بي صلى على النبي وحد الله وحدوه، ما هذا الكلام؟ ما نعرف هذا عن الصحابة، ولا رأيناهم العلماء الراسخين في العلم. نعم. الأسئلة كثيرة عن الكتاب عن الدرس الخامس. كل الأسئلة مهمة. هذه الأسئلة إن شاء الله من الآن الأسئلة اللي تسأل يكتب. لأنه متعلق بالدرس ولا؟ أكتب السؤال. آه. نعم.
ثم قال رغم أنف امرئ إن دخل عليه.
الدرس الخامس في أول باب. يعني كذا أمامنا سنين.
ثم قال رغم أنف امرئ إن دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قلت آمين فقلت
يعني أنه في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس تكفر ما بينها إذا اجتنب الإنسان الكبائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة كما ذهب جمهور العلماء على ابن المنذر والألباني وابن تيمية قال لا يشترط التوبة والصواب قول الجمهور لقول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات فاشترط الله اجتناب الكبائر. أما الصغائر فإنها تغفر بهذه الأعمال الصالحة. وانتصر شيخ الإسلام رحمه الله من عدة أوجه كثيرة في فتاواه إلى أنه حتى الكبائر تغفر والأظهر قول الجمهور قال أن الله قال إن تجتنب في حديث مسلم ما اجتنبت الكبائر فعد ذلك شرط لغفران الذنوب.
ثم قال رغم أنف امرئ إن دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ إن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان أبوك موجودا الآن فاحمد ربك على ذلك أو أمك فهذا باب إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة. حتى ولو كنت هنا تطلب العلم وأبوك كافر اتصل عليه واسأل عنه وأحسن إليه وإن كان عندك مال أعطه حتى ولو كان كافرا ولو كان شديدا عنيفا. فالخليل إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه يا إبراهيم هو استعمل أحسن الألفاظ وأطيب الكلمات في دعوة أبيه التوحيد يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا قال أبوه لئن لم تنتهي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هل لما قسى عليه أبوه آزر هذه القسوة هل هو أيضا سب أباه؟ قال له ماذا؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لكن هذا الاستغفار منسوخ. قال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال الله جل وعلا وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أزال الله عز وجل يعني ما يحتج به من أن إبراهيم استغفر لأبيه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إذا مات على الشرك لا يستغفر. وأما طالما أن فيه نفس يدخل نفس يخرج حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا تدعو له بالإسلام وتأمر الصالحين أن يدعو له بالهداية والإسلام والتوحيد. صحيح أن أبا هريرة جاء النبي عليه السلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما رجع إلى بيت سمع خشخشة الماء فقالت له أمه ويحك أن انتظر. فلبست درعها وخمارها وقالت أين محمد؟ قال لما؟ قالت أين محمد؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي معه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إنسان يحرص بكل الأسباب على هداية والده. نعم. ولا تيأس مهما كان أبوك قاسيا عنيفا شديدا، ادعو الله سبحانه وتعالى، قد يلين الله قلبه عليك ولو كان كافرا، ادعو الله أن يهديه في سجوده، وقم في جوف الليل في السحر ادعو ربك أن يهديه للتوحيد والإسلام. نعم.
ثم قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك والديه
أحدهما
أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير: الصحيح من هذا الوجه.
اجتهد أيها الإخوة في ذل الوالدين، إن هذا سبيل الجنة، من كان في هذه النعمة ووالداه أو أحدهما حي فليجتهد في بر حتى يكون سببا إن شاء الله في دخول الجنة. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم.
حتى قلنا: ليته سكت، هل يزهد في قول الرسول عليه السلام حتى يقال ليته سكت؟ الإنسان أحيانا إذا سمع خطيبا يقول ليته، يقول في نفسه يعني ليته يسكت، لأنه لا يتكلم بالحق ولا بالدنيا. فهنا ليته سكت، هل من هذا المعنى؟ بمعنى الشفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه لما ذكر شهادة الزور كان متكئا فاعتدل وقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ من شدة الأمر. والآن انظر عند المحاكم، ممكن تأخذ 10 شهور بمئة جنيه، كل واحد على 10 جنيه، 10 جنيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يجوز أبدا أن يشهد الإنسان إلا على كما قالوا: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها تشهد، لا تشهد إلا لشيء رأيته أو سمعته بأذنيك. أما أن تشهد على شهادة فلان فهذا لا يجوز إلا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين.
هذا فيه إثبات صفة الرضا والسخط، وهي على ظاهرها. نعم. وليس الرضا معناه إرادة الخير ولا السخط إرادة الشر كما ذكر النووي وغيره، هذا غلط وهذا تأويل ليس بصحيح. وإنما الله يرضى ويغضب ويضحك ويسخط سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات ذاتية ولا فعلية؟ فعلية لرب تبارك وتعالى. نعم.
رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
وربما انتشر بين بعضكم، فنقل بعض الإخوة أنه كان أحد الإخوة الذين جاءوا هنا يقول في صفة الاستواء أنها صفة ذات وأصر على ذلك، ونقل عن بعض المشايخ، فقد رجع هذا الرجل بالأمس ولله الحمد والمنة عن قبل. فمن كان في ذهني هذا فقد رجع، اتصل أحد الإخوة جزاه الله خير وناقشه وأفهمه المسألة ورجع عنه. فهذا الحمد لله أنه من تربى على منهج السلف إذا أخطأ يرجع ويعوب ويعود، ومن يعني أبدأ صدق التوبة نقبل توبته. أما أن نذبحه هذا غلط، إذا بل نأخذ بيده إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي أسيد الساعدي قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه
وسلم، بيننا. نعم.
قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لم توصل وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما، رواه أبو داود وابن ماجة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
بين الوالدان حتى بعد موتهما يجب برهما في الدنيا بالإحسان إليهما، وبعد الموت بما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال نعم الصلاة عليهما، والصلاة هنا معناها الدعاء، وهو معنى الصلاة لغة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة لغة هي الدعاء. من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء أفطر وإن شاء صلى. صلى يعني دعا، دعا لأخيه بالبركة وأكمل الصيام، وإن شاء أفطر، وهذا عند بعض العلماء أفضل. نعم.
الوالدين المسلمين يتسلل كفار.
نعم.
لو مات مثلا الوالدين وهم كفار.
لا لا يدعى له. لا يدعى له. ولكن هل يزار قبرهما؟ نعم. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في زيارة قبر أمه والدعاء لها، فأذن له بالزيارة دون الدعاء. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والاستغفار لهما، الاستغفار من المغفر وهو الستر، وهو طلب المغفرة يعني الستر، وهذا من أعظم ما يمنه العبد أن يستره الله جل وعلا وأن يستر عليه. صلى الله أن يستر علينا عيوبنا وأن لا يفضحنا بين خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإنفاذ عهدهما من بعدهما، والعهد هنا المراد به الوصية، ما وصى به الوالدان من أمور مباحة أو أمور مشروعة يجب تنفيذ هذه الوصية. إذا مات الميت يتعلق به ثلاثة حقوق: الديون والوصية والميراث. وأول شيء هو الدين، على الراجح من قول العلماء، وبعضهم قال تقدم الوصية، والأظهر أن الدين يقدم على الوصية ثم الوصية إن كانت مشروعة. أما إن كانت وصية محرمة فإنه لا يصح الوفاء بها، إن البر والدين عليه الوفاء بها. وبعد ذلك هو الميراث، المال الذي تركه الميت يقسم على ورثته. وصلة الرحمة لا تصل إليه وإكرام صديقه، من بر والدين أن تكرم صديقهما. أمك لا صديقة تكرمها، تذهب تكرم هذه المرأة وتحسن إليها. وبعض الإخوة عنده العنف، إذا مر لا يلقي السلام. النبي عليه السلام مر على نساء عواجز فأشار إليهن وأومى إليهن بالسلام. ومما نبه إليه بعض الإخوة جزا الله خيرا أن بعض الإخوة يعني منكم يمر على الناس ولا يلقي السلام، وهذا خطأ جدا. النبي عليه السلام قال إلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقال أفشوا السلام بينكم، ألا أدلكم على ما به تحابوا، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. من أسباب دخول الجنة، الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكرت لكم قبل ذلك، لما ذهب الاستلام جائزة الملك فيصل، تدرون ماذا تكلم؟ تكلم في فضل وأحكام السلام. إلقاء السلام سنة. بعض الناس يقول هذا في القرى لأنك أنت عارف عيلتك وإذا عارف عيلته وإذا عارف عيلته. لا، في المدن كلما مررت على أحد من المسلمين ألقي السلام، حتى ولو ضحك منك أو سخر بك لا يضرك، أن تأخذ أجر حسنات. فخصوصا الرجل الذي في عليه سيمة السنة وهيئة السنة، إذا مر بالناس يلقي السلام. فأرجو يعني اهتمام بهذا الأمر، إلقاء السلام. وما يتعلق بهذا أيضا لعله له متعلق، أن بعض الإخوة رأيته إذا سلم الإمام التسليم الأولى ربما سلم معه أو قبل أن ينتهي من التسليم الثاني، والمشروع أنه يسلم بعد الإمام بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، العلماء تنازعوا فيما يخرج به من الصلاة، هل بالتسليمتين أم بالتسليم الأولى؟ فهذا قول لا شك معتمد، وهو أنه إذا سلم عن يمينه خرج من الصلاة. ويفرعون عن ذلك الإنسان لو سلم عن يمينه وانتقض وضوءه هل يعيد الصلاة أم لا؟ عند الحنابلة يعيد، وهو الأظهر والله أعلم، لأن التسليمتان واجبتان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، ولم يفرق بين الأولى والثانية. وذهب بعض العلماء أنه يخرج من الصلاة للتسليم الأولى، بحيث أنه إذا انتقض وضوءه بعدها فإن صلاته صحيحة، وعليه تفرع أيضا متى يقوم المسبوق، هل يقوم بعد التسليم الأولى أم بعد التسليم الثانية. الحنابل على أنه يقوم بعد التسليمة الثانية، بناء على أن كلتيهما واجبتان. وذهب بعض العلماء لأنه يقوم بعد التسليم الأولى، والأحوط والأولى والأحسن، لأن رأيت بعض الإخوة، وأرجو أن أحد الإخوة يترجم هذا للإخوة غير العرب، رأيته يسلم مسلمان موجود، رأيته حتى أن بعض جماعة المسجد نبهني على ذلك، بعض الإخوة ربما يسلم والإمام يسلم التسليم الأولى، يعني مجرد أن يلتفت الإمام تجده يسلم معه، وهذا غلط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر يعني انتهى من قولة الله أكبر فكبروا، يعني تشرع أنت كمأموم في التكبير إذا انتهى الإمام من التكبير، لذلك إذا انتهى من تسليمتين فإنه يسلم، يشرع المأموم في التسليم بعد انتهائه من التسليمتين على الراجح في التسليمتين. وأما ما جاء عن المالكية، هذا العالي يقول به بعض المغاربة ومن كان في المغرب الأقصى تونس والجزائر والمغرب، أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، فالصواب أن هذا الحديث حديث شاذ، وإن قال به بعض العلماء، والصواب أنه يسلم تسليمتين ولا تجزئه تسليمة واحدة. وأما هل يزيد وبركاته في التسليمة الأولى أم لا، ذهب لذلك بعض العلماء الشيخ الألباني والذي عليه جمهور مشايخنا بل كل مشايخنا أنه لا يزال قول السلام عليكم ورحمة الله، لأن عليه أكثر روايات وروايات وبركاته فيها نزاع بين العلماء. أرجو يعني الاهتمام بهذا، أن هذا من شأن الصلاة، يسلم إذا انتهى الإمام من التسليمتين. سليمان بعد الدرس. نعم وآمين إذا انتهى الإمام من الفاتحة، فالشاهد أن تقول آمين مع الإمام، ويرفع الإنسان صوته بالتأمين، كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى يرتج المسجد بالتأمين.
ثم قال رحمه الله، قال مصنف رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. قال الشارح رحمه الله، قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة في نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الشارح رحمه الله، قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم.
ما حرم ربكم عليكم فالتحريم من حق الله، التحريم والتحليل من حق الله عز وجل،
أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحي منه وأمر،
وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به، وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى
هو مغني اللبيب وليس المغني لابن قدامة. إذا أطلق المغني عند الفقهاء فأشهر كتاب المغني كتاب ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في 15 مجلدة مغني لابن قدامة رحمه الله، وأما في لابن هشام فهو مغني اللبيب علماء اللغة.
وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي
ألا تشركوا به شيئا، قوله شيئا نكرة في سياق النفي، في سياق النفي ولا النهي؟ في سياق النهي، يدل على عموم بطلان كل ما عود من دون الله والنهي عن العبادة. نعم.
أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه ويليه بين لكم ذلك
أبين
لكم
أبين لكم ذلك
أبين لكم ذلك لئلا تشركوا.
بينا طيب معك يا عبد الباسط من سالم معك الجهاز شكرا للنبي.
ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى، ولهذا إذا سئلوا عما يقول عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل، وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول
رسول أبو سفيان وغيره
أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقوله وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما، وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه
وتقديره أحسن أحسانا مصدر مصدر أحسن يحسن أحسن إحسانا
نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأن احسنوا بالوالدين إحسانا
وأن ولا أحسنوا وأحسن
وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر أي لا تأذوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي.
وفي موطن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وهنا من إملاق، فقوله هنا من إملاق يعني من فقر تعيشونه، ولهذا قال بعدها نحن نرزقكم. وأما في قوله عز وجل خشية إملاق يعني خشية فقر يقع بكم، ولذلك قال هناك نحن نرزقهم وإياك يعني هم سبب في الرزق وليس سبب في الفقر. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه
قلت لذلك تحديد النسل خشية الفقر لأن هذا خطأ. نعم جاء في حديث جابر في الصحيح قال كنا نعزله والقرآن ينزل لكن هذا ليس باستمرار، وأما تحديد النسل ولد أو اثنان فقط وبعد ذلك حتى لا نصاب بالفقر هذا غلط، وأما التنظيم يعني كل سنتين ولا كل ثلاث سنوات ولد جائز عند العلماء ولكن ليس لخشية الفقر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تزود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. سبحان الله. والانفراد حصل حتى في النسل. كانت المرأة قديما تأتي بالعشرين رجل، الطير عندها عشرين رجل، عشرين شارب ولحية خارج من البيت. الآن لو وجدت رجلنا ثلاثة تقول ما شاء الله كثر. يقول يا بني لا تدخلوا من باب واحد. فشت. انظر إلى أجدادك مثلا، كانت المرأة تلد وهي أمام التنور وهي تخبز أمام الفرن. الآن الله المستعان.
ثم قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين
نعم نعم يقول العيب بين، وعندك المحشي قال ماذا؟ هو خطأ، هو النسخة اللي عندك اللي مع نبيل. طب خليه عفوا، خليه يقرأ عشان نقرأ اللي عندك. هذا تعليق من أسامة من العتيبي قال:
قال في طبعة الفريان والمطبوع في المغني اللبيب أبين
أبين وهكذا أبين، والذي في مغني اللبيب
أبين،
يعني خطأ كلامه. تعليقه خطأ ولا صواب؟ أنت عندك المغني اللبيب الذي في مغني اللبيب كما في طبعة الفريان، وهو ينتقد هذا. هذا أول الأربعين الأربع مواطن يعني خطأ كلام الشيخ أسامة.
هو قال يعني في الأول أن
خطأ ولا صواب؟
لا، الذي اتفق خطأ.
لا، النسخة اللي معي الفريان أبين.
الشيخ أنا بارك الله فيه قال يعني أنا سأني وقال وأضع الذي أراه مناسب. وش
لا، هو قال في مغني اللبيب ماذا؟
أبينه.
نعم.
ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
نقف عند هذا الحد. نقف عند هذا الحد. وصلى الله ونعتذر عن السلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله. الإخوة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي الدرس الخامس من الباب الأول، ومع قول الشارح رحمه الله تعالى: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة.
أي آية من الكلام على قوله؟
عند الكلام على قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قول الشارح رحمه الله تعالى على قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة، وهذا معنى من معاني كلمة أمة في الكتاب والسنة. وقد بعثنا في كل أمة يعني طائفة من الناس، وهذا كقول الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم، هكذا الآية، نعم، أمة يدعون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون الخير، يعني طائفة من الناس.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف.
نعم. وأيضا من معاني كلمة أمة الفترة من الزمن والمدة من الزمن، كما قال عز وجل: وادكر بعد أمة، يعني مدة من الزمن. وتأتي كلمة أمة في الكتاب والسنة ويراد بها الإمامة في الدين. قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. أمة يعني إماما في الخير، قدوة فيه. هذه معاني كلمة أمة في الكتاب والسنة. أمة بمعنى طائفة كما في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة، كما في قوله عز وجل، وبمعنى الفترة من الزمن كما في قوله عز وجل: وادكر بعد أمة، يعني مدة من الزمن وفترة من الزمن. والإمامة في الدين كما في قوله تعالى عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. نعم. وتأتي بمعنى السبيل أحسنت والطريق، كما في قوله عز وجل عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على سبيل وطريق. نعم.
ثم قال رحمه الله: قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل. لذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض.
وهذا هو قول الجمهور، أن أول رسول هو نوح عليه السلام. وقال بعض أهل العلم: أولهم آدم. والصواب قول الجمهور، أن أول رسول أرسل إلى الأرض هو نوح. وأول من خلف من البشر هو آدم عليه السلام. نعم.
وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن.
طبقت ولا طبقت؟
طبقت.
الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوق لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فما شيء.
الله سبحانه وتعالى أقام الحجة وقطع المعذرة بإرسال الرسل، ولا يعذب أحدا إلا بعد البلاء. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإنسان معذور بجهله، سواء في أمور العقيدة أم الأحكام، طالما أنه يجهل ذلك فهو معذور. هذا يعقيد أهل السنة والجماعة. فالجهل عارض من العوارض الأهلية التي تمنع من التكفير عند جميع العلماء. نعم. وينتبه أن طائفة من الشباب خاصة اهتموا بثلاث مسائل ولا يكادون يتكلمون في أمر من أمور الدين إلا في هذه المسائل الثلاث، وهي مسألة العذر بالجهل، ومسألة أحكام الدار هل هي دار كفر أم دار إسلام، ومسألة الحاكمية الحاكم كافر أم مسلم. وهؤلاء الشباب ربما أو هذا أكثر حالهم بل غالب، أنه لم ينتهي أحدهم من كتاب واحد في العلم وتراه يتكلم في هذه المسائل العظام ويتكلم عن جهل، حتى أنك لو استوقفته فيما يقوله هو تجده يقول ما لا يفهم وما لا يعي، وتراه يكفل الحكام وتراه يكفل كل من وقع في الشرك جاهلا أم عالما، وتراه يحكم بالكفر على الدار، وهذا أمر خطير جدا والواجب الحذر من ذلك. ودائما أو غالبا إذا رأيت شخص يهتم بهذه الأمور الثلاث دون غيرها فتراه رجل من أهل التكفير من الخوارج. نعم.
فمشيئة الله تعالى الشرعية عنه منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى
فيها
فيه
تمكين
طبعا فيها
نعم.
وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة.
الحجة البالغة أفضل.
وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة.
قل فلله الحجة البالغة. كلما ارتبطت بألفاظ الكتاب والسنة كلما كانت السلامة إليك أفضل، كلما ابتعدت عن ألفاظ الكتاب والسنة كلما كانت الغواية أفضل. الإنسان يلتزم ألفاظ الكتاب والسنة ففيها البركة وفيها الخير وفيها المعاني الغزيرة في ألفاظ جزلة يسيرة. ومن خصائص نبينا عليه السلام أنه أوتي جوامع الكلم، يقول كلمات يسيرة ولكن لها معاني غزيرة. وانظر إلى خطبة الوداع في حجة الوداع، خطبة لا يمكن أن تتجاوز 10 دقائق ولكنها جمعت أمور الدين كله، أمور الدين كلها، عقيدة، حرمة الدماء، حسن معاملة للنساء، وهكذا عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق، هذه الخطب النافعة. أما الخطب التي يظل الخطيب يتكلم ساعة تامة بدون الصلاة وتجده لم يفد الناس شيء، يتكلم من الصحف والمجلات والسياسات ويدخل في نفسه وفي ما لا مجال له فيما ليس له مجال، هذا غلط، ويبقى الناس على جهلهم في أمور الدين، حتى أن حداهم حتى الخطيب نفسه لو حاضت امرأته لا يستطيع أن يفتيها، أن يفتيها كيف تطهر من الحيض، وترى يتكلم في العذر بالجهل والحاكمية والتكفير والخروج، وهو لا يحسن كيف يفتي امرأته إذا حاضت كيف تغتسل، وربما لا يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهذا كثير، وترى يتجرأ على الخطابة وعلى تصدي مجالس الناس في الوعظ والخطب، وحينما يسأل أحدهم يقول ماذا أفعل، عندنا مسائل كثيرة ولا يوجد خطباء، عندك مسائل كثيرة خطباء، تخرج رجل جاهل يعلم الناس الجهل، غلط، لا يخرج لها إلا من هو أهل لها، وإلا فلا يخرج، وإلا تغلق هذه المساجد، خصوصا إذا كانت مثل هذا المسجد مساجد صغيرة، لما تفتح هذه المساجد في الجمعة؟ وقول العلماء والأئمة أن المساجد الصغيرة تغلق في الجمعة ويجتمع الناس في مسجد جامع، لأنه اجتماع، ربما لا يرى أحدهم أخاه إلا كل أسبوع بسبب العمل أو بسبب ظروفه أو بسبب مرضه، إذا كان مسجدا واحدا في قرية رأيت الاجتماع والخير. أما كل حين تجد في المسجد 10 يصلون الجمعة، طب ما الفائدة؟ يغلق هذا المسجد، يكون هناك مسجد جامع، كل عدة مساجد مسجد جامع، وهذا هو المعمول به في بلاد الحرمين، لا تجد مسجدا صغيرا يصلى فيه الجمعة، هناك شيء اسمه المسجد الجامع، كذلك في صلاة الاستسقاء حتى المساجد الجوامع هذه يختار منها مسجدا واحدا في كل منطقة حتى يجتمع الناس. نعم. لما سئل الشيخ ابن عثيمين عن كثرة المساجد قال لمن سأله قال الحمد لله أبشر يا شيخ محمد، عنيزة أو بريدة ملئت مساجد. قال كم يصلي في المسجد؟ قالوا صفي عن صفين. قال هذا ليس بخير، هذا شر، وهذا من الفقه الواسع والعلم يعني المتمكن. فاجتماع الناس هذا مقصود من مقاصد الشريعة، اجتماعهم على الصلاة والعبادة والخير هذا من مقاصد الشريعة. نعم.
ثم قال رحمه الله: ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
ولهذا ولا فلهذا؟
ولهذا
أفضل، فلهذا السببية.
فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسير الآية قبلها، وذلك قوله: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين.
إذن وظيفة الأنبياء والمرسلين وهي أعظم وظيفة الدعوة إلى الله، وأما الدخول في السياسات والانتخابات هذا غلط، إنما وظيفتك كطالب علم وعالم وداعي إلى الله أن تبصر الناس بأمور الدين في حكمة وعلم وبصيرة وحسن على هداية الناس لا غوايته. هذه وظيفة الأنبياء ولا أحسن منها وظيفة. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أعظم قول، الدعوة إلى الله. نعم.
وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
إذن التوحيد ثابت والعقيدة ثابتة من لدن آدم ونوح عليهم السلام إلى قيام الساعة. وأما الاختلاف بين الأنبياء يكون في ماذا؟ في الشرائع والأحكام. قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد وهو التوحيد. نعم. فلا اختلاف في أمور العقيدة في أصول السنة، لا يوجد اختلاف بين السلف. نعم.
وأنه لابد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح.
في الإيمان من عمل القلب والجوارح. وهذا فيه الرد على من؟ على المرجئة بكل طوائفها. وطوائف المرجئة كلها لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وفهذا فيه الرد عليه. فهذه الشرائع والمنهاج عمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح: قال مجاهد: وقضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم.
وكذا في وغيرهم وصى وغيرهما ابن كعب وابن مسعود وغيرهما.
وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما ولابن جرير عن ابن عباس: وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى ألا أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله.
وهذا أعظم الأوامر، الأمر بالتوحيد، ولذلك كان الغاية من التنكيل. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وأعظم المعروف هو التوحيد، وأعرف المعروف هو التوحيد، وأنكر المنكر هو الشرك بالله عز وجل. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد.
النفي المحض ليس توحيد، حينما تقول لا إله هذا يسمى إلحادا إذا أنكر الإنسان الإله، وإلا الله حينما تقول الله هو المعبود، هل نفيت عبادة سواه؟ لا، وإنما أثبت عبادته وحده جل وعلا، عبادته جل وعلا. فلا بد في التوحيد من النفي لكل ما يعبد من دون الله من المعبودات الباطلة، والإثبات لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء معنى إله الله، وفسرها أهل السنة قاطبة لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. وأما الأشاعرة فعندهم لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، هذا غلط. نعم.
وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى، ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء ابن أبي رباح: لا تنفض يديك على والديك. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله:
وهذا واجب مع الوالدين أن تكون مؤدبا معه، لا يرتفع الصوت عندهم، إن هذا من العقوق، من عقوق الوالدين أن ترفع صوتك عندهما أو تنفض يديك لهما. ونهى الله سبحانه عن أقل لفظ التأفف في اللغة العربية أف، فلا تقل لهما أف، مجرد أف كبيرة من الكبائر. ولو فعلت ما أراد أبوك أو أمك منك، ولكن قلت أف كل شوية أروح السوق، كل ساعة أذهب للسوق، أف، هذا من الكبائر. فكان أعظم حق بعد حق الله ورسوله هو حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لذلك يبقى هذا الإحسان مع كفرهما: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لا تنقطع حسن المعاملة مع الوالدين حتى ولو كان كافرين، يجب الإحسان إليهما مع دعوتهما إلى الإسلام والتوحيد. نعم. فلينتبه لهذا، لا سيما العلماء وطلاب العلم والدعاة والمصلحين، يجب عليهم أن تحسن أخلاقهم مع والديهم، وهذا البر لا ينقطع حتى بموتهما، وما جاء في الحديث كما سيأتي إن شاء الله.
ثم قال رحمه الله: وقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. وقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟
آمين يعني اللهم استجب.
فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ فقال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي، قل آمين. فقلت آمين.
رغم أنف يعني ذل وهانة، من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، هذا يذل أنفه، وهو أبخل الناس، من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. لذلك أكرم الناس من بعد الأنبياء أهل الحديث، لأنهم أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ذكر الرسول في المجلس لابد أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر واجب. إذا ذكر الرسول يجب أن تصلي عليه، كذلك في الصلاة تصلي عليه عليه السلام. ويفدى بالنفس والروح والمال والولد عليه الصلاة والسلام، فداك أبي وأمي يا رسول الله، يفدى بروحك ونفسك وأمك وأبيك صلى الله عليه وسلم، أن حقه مقدم على قول أي على حق أي أحد من البشر عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، صلي عليه عليه الصلاة والسلام. إذا قال صلي على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه، كلما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام نصلي عليه. ذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أنه يصلي عليه إلى أنه لا يصلى عليه عليه الصلاة والسلام، وجمهور أهل العلم أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم حتى في خطبة الجمعة، وهذا هو الصواب. وأما الشيخ الألباني في الأسئلة الجامعة قال إن الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب أوجب من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد منع في ساعة الخطبة، من قدر يخيه السه وقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وعليه فإن الصلاة أيضا لا تفعل، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنه يصلى عليه لعموم النصوص في ذلك، ولم يستثن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة، لا سيما والحاجة ملحة على لهذا الاستثناء، لأنه لا بد أن يذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام في الخطبة، ولو كان لا يصلى عليه لبينه عليه الصلاة والسلام، وهذا اختيار كل مشايخنا. هذا اجتهاد من الشيخ الألباني رحمه الله، يوجد إن شاء الله عليه، لكن الصواب خلاف.
شيخنا بارك الله فيكم، من بعض الدعاة في الدروس يقولون يعني صلي على النبي، سمعنا صلى على النبي وحد الله،
لا نعلم هذا من هدي السلف، سمعنا الصلاة على النبي وحد الله وحد الله، لا نعلم هذا من هدي، لا كان يقول هذا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة. وأما في الخطبة فإنه لا يجوز قولا واحدا، أو يقولون طب ادفع حتى أعطيك المعلومة، ادفع الصلاة على النبي عليه الصلاة، ادفع ثمن هذه المعلومة الصلاة على الرسول، ما نعلم هذا، ما سمعنا هذا من الشيخ ابن باز ولا الشيخ صالح الفوزان ولا الشيخ عبد العزيز الرجحي ولا أحد من علمائنا يفعل هذا، إنما أنت املأ كلمتك وخطبتك بالصلاة على النبي بذكر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وسوف يصلى عليه ربما كل خمس دقائق أو ثلاث دقائق، لا يحتاج أن تقول صلى على النبي، مش صلى على النبي، طب وحد الله، حينما يسأل يقول الناس حيناموا مني، الناس كادوا أن ينوم فأنا أخذهم بي صلى على النبي وحد الله وحدوه، ما هذا الكلام؟ ما نعرف هذا عن الصحابة ولا رأيناهم من العلماء الراسخين في العلم. نعم. الأسئلة كثيرة عن الكتاب عن الدرس الخامس، كل الأسئلة مهمة، يريد الأسئلة إن شاء الله من الآن، الأسئلة اللي تسأل يكتب لأنه متعلق بالدرس ولا أكتب السؤال.
ثم قال رغم أنف امرئ إن دخل عليه،
الدرس الخامس في أول باب يعني كده أمامنا سنين،
ثم قال رغم أنف امرئ إن دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قلت آمين، فقلت
يعني أنه في حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس تكفر ما بينها إذا اجتنب الإنسان الكبائر، أما الكبائر فلابد لها من توبة كما ذهب جمهور العلماء عدا ابن المنذر والألباني وابن تيمية، قالوا لا يشترط التوبة، والصواب قول الجمهور، قول الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. فاشترط الله اجتناب الكبائر. أما الصغائر فإنها تغفر بهذه الأعمال الصغيرة. وانتصر شيخ الإسلام رحمه الله من عدة أوجه كثيرة في فتاواه إلى أنه حتى الكبائر صغر. والأظهر قول الجمهور قال أن الله قال إن تجتنب في حديث مسلم ما اجتنبت الكبائر فعد ذلك شرط لغفران الذنوب.
ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان أبوك موجودا الآن فاحمد ربك على ذلك أو أمك فهذا باب إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة. حتى ولو كنت هنا تطلب العلم وأبوك كافر اتصل عليه وسأل عنه وأحسن إليه وإن كان عندك مال أعطه. حتى ولو كان كافرا ولو كان شديدا عنيفا. فالخليل إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه يا إبراهيم هو استعمل أحسن الألفاظ وأطيب الكلمات في دعوة أبيه التوحيد. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فماذا قال أبوه؟ لئن لم تنتهي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هل لما قسى عليه أبوه آزر هذه القسوة هل هو أيضا سب أباه؟ قال له ماذا؟ قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لكن هذا الاستغفار منسوخ. قال الله جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال الله جل وعلا وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أزال الله عز وجل يعني ما يحتج به من أن إبراهيم استغفر لأبيه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. الآن إذا مات على الشرك لا يستغفر. وأما طالما أن فيه نفس يدخل نفس يخرج حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا تدعو له بالإسلام وتأمر الصالحين أن يدعو له بالهداية والإسلام والتوحيد. صحيح أن أبا هريرة جاء النبي عليه السلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فلما رجع إلى بيت سمع خشخشة الماء فقالت له أمه ويحك أن انتظر. فلبست درعها وخمارها وقالت أين محمد؟ قال لما؟ قالت أين محمد؟ فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي معه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إنسان يحرص بكل الأسباب على هداية ولده. نعم. ولا تيأس مهما كان أبوك قاسيا عنيفا شديدا ادعو الله سبحانه وتعالى قد يلين الله قلبه عليك. ولو كان كافرا ادعو الله أن يهديه في سجوده وقم في جوف الليل في السحر ادعو ربك أن يهديه للتوحيد والإسلام. نعم.
ثم قال رحمه الله وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال عماد بن كثير الصحيح من هذا صحيح من هذا الوجه.
اجتهد أيها الإخوة في ذن الوالدين إن هذا سبيل الجنة. من كان في هذه النعمة ووالداه أو أحدهما حي فليجتهد في بر حتى يكون سببا إن شاء الله في دخول الجنة.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم.
حتى قلنا ليته سكت، هل يزهد في قول الرسول عليه السلام حتى يقال ليته سكت؟ الإنسان أحيانا إذا سمع خطيبا يقول ليته، يقول في نفسه يعني ليته يسكت، لأنه لا يتكلم بالحق ولا بالدنيا. فهنا ليته سكت، هل هو من هذا المعنى؟ بمعنى الشفقة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لما ذكر شهادة الزور كان متكئا فاعتدل وقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور من شدة الأمر. والآن انظر عند المحاكم، ممكن تأخذ 10 شهور بمئة جنيه، كل واحد على 10 جنيه، 10 جنيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يجوز أبدا أن يشهد الإنسان إلا على كما قالوا أترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها تشهد، لا تشهد إلا لشيء رأيته أو سمعته بأذنيك. أما أن تشهد على شهادة فلان فهذا لا يجوز إلا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين.
هذا فيه إثبات صفة الرضا والسخط، وهي على ظاهرها. نعم. وليس الرضا معناه إرادة الخير ولا السخط إرادة الشر كما ذكر النووي وغيره، هذا غلط وهذا تأويل ليس بصحيح. وإنما الله يرضى ويغضب ويضحك ويسخط سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات ذاتية ولا فعلية؟ فعلية لرب تبارك وتعالى. نعم.
رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
وعن ربما انتشر بين بعضكم تنقل بالإقوى أنه كان أحد الذين جاءوا هنا يقول في صفة الاستواء أنها صفة ذات وأصر على ذلك، ونقل عن بعض المشايخ، فقد رجع هذا الرجل بالأمس ولله الحمد والمنة عن قبل. فمن كان في ذهني هذا فقد رجع، اتصل أحد الإخوة جزاه الله خير وناقشه وأفهمه المسألة ورجع عنه. فهذا الحمد لله أنه من تربى على منهج السلف إذا أخطأ يرجع ويعود ويعود، ومن يعني أبدأ صدق التوبة نقبل توبته. أما أن نذبحه هذا غلط، إذا بل نأخذ بيده إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي أسيد الساعدي قال بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه
وسلم
قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لم توصل وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا.
بين الوالدان حتى بعد موتهما يجب برهما في الدنيا بالإحسان إليهما، وبعد الموت بما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم الصلاة عليهما. والصلاة هنا معناها الدعاء، وهو معنى الصلاة لغة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة لغة هي الدعاء. من حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه فإن كان صائما إن شاء أفطر وإن شاء صلى. صلى يعني دعا، دعا لأخيه بالبركة وأكمل الصيام، وإن شاء أفطر، وهذا عند بعض العلماء أفضل. نعم.
الوالدين المسلمين يتسجد كفار.
نعم.
لو مات مثلا الوالدين وهم كفار.
لا، لا يدعى له. لا يدعى له، ولكن هل يزار قبرهما؟ نعم. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا في زيارة قبر أمه والدعاء لها فأذن له بالزيارة دون الدعاء ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والاستغفار لهما الاستغفار من المغفر وهو الستر وهو طلب المغفرة يعني الستر وهذا من أعظم ما ينهى العبد أن يستره الله جل وعلا وأن يستر عليه صلى الله أن يستر علينا عيوبنا وأن لا يفضحنا بين خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإنفاذ عهدهما من بعدهما والعهد هنا المراد به الوصية ما وصى به الوالدان من أمور مباحة أو أمور مشروعة يجب تنفيذ هذه الوصية. إذا مات الميت يتعلق به ثلاثة حقوق الديون والوصية والميراث. وأول شيء هو الدين على الراجح من قول العلماء وبعضهم قال تقدم الوصية والأظهر أن الدين يقدم على الوصية. ثم الوصية إن كانت مشروعة أما إن كانت وصية محرمة فإنه لا يصح الوفاء بها من البر والدين على الوفاء بها. وبعد ذلك هو الميراث المال الذي تركه الميت يقسم على ورثته. وصلة الرحمة لا تصل إليه وإكرام صديقه من بل ولي أن تكرم صديقهما. أمك لا صديقة تكرمها تذهب تكرم هذه المرأة وتحسن إليها. وبعض الإخوة عنده عنف إذا مر لا يلقي السلام. النبي عليه السلام مر على نساء عواجز فأشار إليهن وأومى إليهن بالسلام. ومما نبه إليه بعض الإخوة جزا الله خيرا أن بعض الإخوة يعني منكم يمر على الناس ولا يلقي السلام وهذا خطأ جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف وقال أفشوا السلام بينكم ألا أدلكم على ما به تحابوا أفشوا السلام بينكم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. من أسباب دخول الجنة الشيخ الألباني رحمه الله كما ذكرت لكم قبل ذلك لما ذهب الاستلام جائزة الملك فيصل تدرون ماذا تكلم؟ تكلم في فضل وأحكام السلام. إلقاء السلام سنة. بعض الناس يقول هذا في القرى لأنك أنت عارف عيلتك وإذا عارف عيلته وإذا عارف عيلته. لا في المدن كلما مررت على أحد من المسلمين ألقي السلام حتى ولو ضحك منك أو سخر بك لا يضرك أن تأخذ أجر حسنات. خصوصا الرجل الذي في عليه سيمة السنة وهيئة السنة إذا مر بالناس يلقي السلام. أرجو يعني اهتمام بهذا الأمر إلقاء السلام. وما يتعلق بهذا أيضا لعله له متعلق أن بعض الإخوة رأيته إذا سلم الإمام التسليم الأولى ربما سلم معه أو قبل أن ينتهي من التسليم الثاني والمشروع أنه يسلم بعد الإمام بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم العلماء تنازعوا فيما يخرج به من الصلاة هل بالتسليمتين أم بالتسليمة الأولى. فهذا قول لا شك معتمد وهو أنه إذا سلم عن يمينه خرج من الصلاة. ويفرعون عن ذلك الإنسان لو سلم عن يمينه وانتقض وضوءه هل يعيد الصلاة أم لا؟ عند الحنابلة يعيد وهو الأظهر والله أعلم لأن التسليمتان واجبتان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم ولم يفرق بين الأولى والثانية. وذهب بعض العلماء أنه يخرج من الصلاة للتسليم الأولى بحيث أنه إذا انتقض وضوءه بعدها فإن صلاته صلاة وعليه تفرع أيضا متى يقوم المسبوق هل يقوم بعد التسليمة الأولى أم بعد التسليمة الثانية. الحنابل على أنه يقوم بعد التسليمة الثانية بناء على أن كلتيهما واجبتان. وذهب بعض العلماء لأنه يقوم بعد التسليمة الأولى والأحوط والأولى والأحسن. إن رأيت بعض الإخوة وأرجو أن أحد الإخوة يترجم هذا للإخوة غير العرب رأيته يسلم مسلما موجود رأيته حتى أن بعض جماعة المسجد نبهني على ذلك بعض الإخوة ربما يسلم والإمام يسلم التسليمة الأولى لأن مجرد أن يلتفت الإمام تجده يسلم معه وهذا غلط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر يعني انتهى من قولة الله أكبر فكبروا، يعني تشرع أنت كمأموم في التكبير إذا انتهى الإمام من التكبير. لذلك إذا انتهى من تسليمتين فإنه يسلم، يشرع المأموم في التسليم بعد انتهائه من التسليمتين على الراجح في التسليمتين. وأما ما جاء عن المالكية، هذا العالي يقول به بعض المغاربة ومن كان في المغرب الأقصى تونس والجزائر والمغرب أنه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، فالصواب أن هذا الحديث حديث شاذ، وإن قال في بعض العلماء والصواب أنه يسلم تسليمتين ولا تجزئه تسليمة واحدة. وأما هل يزيد وبركاته في التسليمة الأولى أم لا، ذهب إلى بعض العلماء الشيخ الألباني والذي عليه جمهور مشايخنا بل كل مشايخنا أنه لا يزال على قول السلام عليكم ورحمة الله، لأن عليه أكثر روايات وروايات وبركاته فيها نزاع بين العلماء. فأرجو يعني الاهتمام بهذا، أن هذا من شأن الصلاة، يسلم إذا انتهى الإمام من التسليمتين. سليمان بعد الدرس. نعم. وآمين إذا انتهى الإمام من الفاتحة، فالشاهد أن تقول آمين مع الإمام. ويرفع الإنسان صوته بالتأمين، كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى يرتج المسجد بالتأمين.
ثم قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. قال الشارح رحمه الله، قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة في نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الشارح رحمه الله، قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم.
ما حرم ربكم عليكم فالتحريم من حق الله، التحريم والتحليل من حق الله عز وجل.
أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى
هو مغني اللبيب وليس المغني لابن قدامة، إذا أطلق المغني عند الفقهاء فأشهر كتاب المغني كتاب ابن قدامة الحنبلي رحمه الله في 15 مجلدة مغني لابن قدامة رحمه الله، وأما في لابن هشام فهو مغني اللبيب علماء اللغة.
وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي
ألا تشركوا به شيئا، قوله شيئا نكرة في سياق النفي، في سياق النفي ولا النهي، في سياق النهي يدل على عموم بطلان كل ما عود من دون الله والنهي عن العبادة.
أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه
بين لكم ذلك
أبين
أبين لكم ذلك لئلا تشركوا.
بينا طيب معك يا عبد الباسط من سالم معك الجهاز شكرا للنبي.
ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل. وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول
أبو سفيان وغيره
أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقوله وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما ودرك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه
وتقديره أحسن إحسانا مصدر مصدر أحسن يحسن أحسن إحسانا
نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأن أحسنوا بالوالدين إحسانا
وأن ولا أحسنوا وأحسن
وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق الفقر أي لا تأذوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي.
وفي موطن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وهنا من إملاق فقوله هنا من إملاق يعني من فقر تعيشون. ولهذا قال بعدها نحن نرزقكم. وأما في قوله عز وجل خشية إملاق يعني خشية فقر يقع بكم. ولذلك قال هناك نحن نرزقهم وإياك يعني هم سبب في الرزق وليس بسبب في الفقر.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه
قلت لذلك تحديد النسل خشية الفقر لأن هذا خطأ. نعم جاء في حديث جابر في الصحيح قال كنا نعزل والقرآن ينزل لكن هذا ليس باستمرار. وأما تحديد النسل ولد أو اثنان فقط وبعد ذلك حتى لا نصاب بالفقر هذا غلط. وأما التنظيم يعني كل سنتين ولا كل ثلاث سنوات ولد جائز من العلماء ولكن ليس لخشية الفقر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تزود الولود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. سبحان الله والانقراض حصل حتى في النسل. كانت المرأة قديما تأتي بالعشرين رجل تطيل عندها عشرين رجل عشرين شارب ولحية خرج من البيت. الآن لو وجدت رجلنا وثلاثة تقول ما شاء الله كثر يقول يا بني لا تدخلوا من باب واحد خشية. انظر إلى أجدادك مثلا كانت المرأة تلد وهي أمام التنور وهي تخبز أمام الفرن. الآن الله المستعان.
ثم قال رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين
نعم نعم في موضع العيب أبين. وعندك المحشي قال ماذا؟
قال
وهو خطأ هو النسخة اللي عندك اللي مع نبيل. طب خليه عفوا خليه يقرأ شيء نعم اقرأ اللي عندك. هذا تعليق من أسامة من العتيبي قال
قال في طبعة الفريان المطبوع في المغني الذي أبين
أبين وهكذا بين والذي في مغني الذي
أبين
يعني خطأ كلامه تعليقه خطأ ولا صواب؟ أنت عندك المغني اللبيب؟ آه. الذي في مغني اللبيب كما في طبعة الفريان؟
نعم.
وهو ينتقد هذا؟
نعم.
هذا أول الأربعين الأربع مواطن؟
نعم.
يعني خطأ كلام الشيخ أسامة؟
هو قال يعني في الأول
أن خطأ ولا صواب؟
لا الذي يتقى خطأ.
آه. لا النسخة اللي معي الفريان أبين
الشيخ أنا بارك الله فيك وقال يعني أنا سأني وقال وأضع الذي أراه مناسب وش به هذا
لا هو قال في مغني اللبيب ماذا
أبينه
أبينه
صرح ضربت الفريان وأبينه أبين
نعم نعم
ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
نقف عند هذا الحد وصلى الله ونأخذ عن السلام وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه إن شاء الله الإخوة الأدب